مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي جمعكم في بيت من بيوته في روضة من رياضه أن يجمعكم غدا على أرائك الجنة متقابلين، كما أسأله باسمه الأعظم أن لا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. معاشر الأخيار، في هذه الروضة من رياض الجنة نلتقي وملائكة الرحمن تنزلت، وأسأل الله أن تكون الرحمة قد غشت، كما أسأل الجليل أن يذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ. نلتقي معاشر الأحباب مع القرآن وفي أفيائه وفي ظلاله، ونتحدث متدبرين عن أخباره وقصصه في درس سيستمر بإذن الله شهريا. درسنا هذا اليوم يتحدث فيه عن القصة، وكيف وردت هذه القصة في كتاب ربي، وكيف عرضت، ما أهدافها، ما موضوعها، ما غايتها. وقبل ذلك أيها الأحباب، من منا لا يحب القصة؟ أتذكرون حكايا الجدات؟ كان الجدات والأمهات قديما إذا أرادت إحداهن أن تهدهد طفلها روت له قصة، والمعلم الناجح المبدع ذاك الذي يجذب الاهتمام إليه من طلابه لأنه يستعين بالقصة وسيلة تعليمية، وذاك الذي يجتمع معنا في مجالسنا ونحن كثر ونتكئ على الأرائك لا يملك المجلس إلا من يحسن سرد القصة، بل إن القصة تقع على أحدنا فلا يرويها كما يرويها ذاك الذي يجملها ويجمل حواشيها ومتنها. القصة فن جميل تحبه النفوس، ولذلك معاشر الأحباب، حتى أن العرب قديما كانوا يهوون القصة، لذا أتى القرآن الكتاب المعجز، كتاب الهداية، النور المبين، أتى وكان للقصة دور في إعجاز القرآن للعرب أن يأتوا بمثله، بل وتمام الإعجاز في القرآن أن القصة تأتي مكررة مبسوطة هنا وموجزة هناك، وتأتي بأغراض وتأتي بأدوات وتتغير التراكيب الجمل، ومع ذلك عجز العرب أن يشابهوا صورة واحدة من قصص القرآن. القرآن الكريم الذي قال الحق جل وعلا عنه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. القصة في القرآن مع أنها مشوقة وعرضها عرض عال بليغ فصيح، أليس هو كلام ربي جل وعلا؟ ومع ذلك أحبابي، في هذا الزمن شح المتدبرون لآي القرآن ولقصصه، ولذلك اخترق الناس، ابتدأ شبيبتنا وناشئتنا مع تلك القصص الكرتونية التي بعضها من نسج الخيال، ومع الألعاب الحاسوبية التي تدمر الخيال، ومع تلك القصص التي تنتهي بهدم القيم وبسحق الفضيلة. وصار البعض منا لو نادى ابنه وهو يرى فيلم كرتون لما استطاع الابن أن يلتفت، ولعاد الأب خائبا أي عقوق عند هذا الابن. إنها القصة يحبها لكنك ما قدمت له إلا المستورد منها النتن الذي يهدم الإيمان والفضائل والأحياء وأحيانا يهدم ثوابت الدين. أحبابي، القصة جبلت النفوس على حبها، ولذا في هذا الدرس سنتحدث عن القصة في القرآن الكريم. وإنك لتعجب أن بعضنا لربما ما وقف يوما يسمع عن قصة البقرة، سورة في كتاب الله سميت بالبقرة، إنها قصة، قصة من بني إسرائيل، قصها القرآن لنا، البعض تفاصيلها وأعطافها وثناياها لا يعلمها. قارون ذو القرنين، أصحاب الكهف، موسى، عيسى، محمد، فرعون مع موسى، بل إنه ورد في حديث لا بأس بسنده أن الحبيب قال: شيبتني هود. لماذا تشيبه؟ قصص من كان قبله، القصص القرآني الذي أنزل لكي يكون عبرة. ولذا أجمل ما قيل في الغاية منه، ما الغاية من القصة في القرآن؟ أجمل ما قيل عن هذه القصص التي نجتمع لنفقها سردها ولنفقها طريقة القرآن في قصها، الاطلاع على أخبار أمم سابقة، كيف هلكت، كيف ارتفعت ثم انكسرت، كيف عاشت ثم بادت، كيف كانت حضارة فتلك بيوتهم خاوية. القرآن عندما يقص القصص ليس للسرد القصصي الممتع الذي إنما تقطع به الطرقات والمجالس والرحلات والسفريات، وبعضنا يحب فلانا يقول: ما أعذب يا أخي قصصه، مع أن البعض لربما وهو يقص يكون قصاصا كذابا أجاركم الله، فيضع على القصة خميرة فتنتفش، ويضع لها رأس وليس في الأصل لها رأس، ويضع لها ذيل ولا ذيل لها، ثم يبدأ يقص القصة التي تروى في سطرين يجعلها رواية كاملة. وشر أولئك الذي إنما يقص وليضحك الناس ولكي يملك المجالس ويتزين بالزور. أيها الأحباب، غاية القصة إذن أن نأخذ العبرة من الأمم التي كانت أقوى منا. نعم، الأمم الذين سبقونا كان منهم من هو أقوى منا، ولذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وكانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون، وكانت خيامهم عمدها ممددة ولم يخلق مثلها في البلاد. ولذلك الذي يقرأ القرآن وهو يستشعر أن القرآن كتاب هداية يقف مع القصة. وسنذكر القصص بإذن الله ما استطعنا في الدروس القادمة بإذن الله، سنذكر القصص القرآني مجزأة على كل قصة، وسنبدأ بإذن الله بقصة أبينا إبراهيم. ما المراد بالقصة؟ القص في اللغة التتبع الأثر، ولذلك القاص يتتبع أخبار القصة حتى يرويها وحتى ينهيها. ولذلك لو أن إنسان قال قصة مشوقة ثم لما انتصف دخل في المجلس داخل وانقطعت قصته، وكان عذب الألفاظ، متماسك الفكر، ماذا يقول الناس عقب ما يسلمون على الرجال؟ كمل قصتك يا أبو فلان. الناس مشدودين، مع أنه لو كان يروي خبرا لربما من شد الناس معه، لكنها القصة. انظر المعلم الذي كلما دخل قال: عندي قصة، يهدأ الفصل فورا. أو قال: إذا انتهيتم من درسكم فعندي قصة، فيقص القصص الهادف في ربع عشر الحصة، يملك قلوب الطلاب، يملك قلوب الطلاب. وسنذكرها من الوصايا في ختام لقائنا. ولذلك قال الله جل وعلا في قال: فارتد على آثارهما قصصا، أي تتبعا. فالقص في اللغة كمن يقص الأثر وكمن يقص الخبر. القرآن تنوعت القصص فيه عن الأنبياء تارة وعن الأمم تارة، وأحيانا يكون يتعلق القص بأشخاص لربما ذكر اسمهم أم لم يذكر. فالقرآن يروي القصة على ثلاثة أقسام: قصص للأنبياء، وافتح المصحف واقرأ سورة هود، واقرأ سورة الأعراف، وفي نوح، وفي عاد، تأمل. وكأنه يقول: انظر إلى مصارع القوم كيف صرعوا، وانظر إلى نهاياتهم كيف انتهوا، واحذر أن تسلك الطريق، فاتعظ بغيرك خير من أن يتعظ غيرك بك. والنوع الثاني من طبعا قصص الأنبياء في القرآن، وسنذكرها ونذكر معها القصص الأخرى، ذكرت العناد، وذكرت أيضا الجرائم التي ارتكبوها قوم لوط. ما جريمتهم؟ ما عقوبتهم؟ قوم لوط ما هي جريمتهم؟ وللمعلومية لا يصح أن يقال أن لوطا اشتق اسم النبي من اللواط أكرمكم الله، فاللواط ليس له علاقة في اشتقاقه باسم النبي، فاللواط ملاوطة، مخالطة، قذرة، بهيمية. لكن قوم لوط كانوا يأتون الذكران هذه الجريمة مع التكذيب، وكانت النتيجة أن اقتلعت ديارهم، ثم بعد ذلك ردت على الأرض وأمطروا بالحجارة. معنى ذلك، مثال: أي أمة تنتشر فيها هذه الرذيلة فإنها موعودة بالخسف وبالقصف وبعقوبة رب العالمين. كذلك العناد، عناد فرعون. وانظر هذه القصة التي هي من أعظم قصص القرآن، وهي الصراع بين الحق والباطل. فموسى مذ أن كان حملا إلى أن عاد من مدين نبيا، ما الذي جرى؟ انظر في ثنايا القصة ستجد أن الله مكن المستضعفين في الأرض أو لم يمكنهم، من عليهم أم لم يمن عليهم. إذن هل الذي مكن لبني إسرائيل على ضعفهم وكانوا يذبحوا أطفالهم ويستحيا نساؤهم، وكسر الله عدوهم فجسمه للغرق وروحه للحرق، أليس قادر أن يدمر فراعنة العالم كله إذا هم ناكبوا أولياءه ووقفوا دون دعوة الحق والتوحيد؟ بلى. الذي قصة إبراهيم، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. الذي أمر نار إبراهيم أن تكون بردا وسلاما أليس الحي القيوم؟ أليس الواحد الأحد؟ أي أرض، أي نار، أي قنبلة، أي سعير، أليس الله بقدرته أن يقول له كن بردا وسلاما؟ إذن تأخذ العبرة من القصص. قارون أعجب بنفسه وأعجب بدنياه، وادعى أنه ما أوتي هذا إلا على علم، ثم العقوبة: فخسفنا به وبداره الأرض. وكل متعجب متبطر يرفع الأنف على عباد الله سيخسف به، ليس شرطا أن يخسف به في غيابات الأرض، لربما يخسف به فإذا هو في زنزانة انفرادي، في سجن من السجون، أو في مصحة للأمراض العقلية، قد زال ملكه عنه. خذ العبرة من القصص. من أنواع القصص القرآني القصص لأشخاص وأمم غبرت، ومنها قصة طالوت وجالوت. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وما أجملها. أيضا من القصص الأحوادث، قصة بدر ستجدها في كتاب الله. تأمل في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أحبابي، الذي نزل الملائكة في بدر أليس الحي القيوم؟ الذي الاستغاثة بقيت والملائكة جند الله، إذن ما الذي يبقى على المؤمن إذا قرأ القرآن وتدبر سورة الأنفال مثلا أو غيرها ويرى النصرة من الله لأوليائه؟ قصة بدر ماذا تعطينا؟ تعطيك أنك لو كنت قليلا فإن العدد سيتوازن عندما يتنزل ملائكة من السماء. أهل مكة ألف فأنزل الله 1000 لكنهم ليسوا كالألف المشرك، لذا تبقى الأمة في عز ما كانت ترتبط تدبرا بالقصص القرآني وبالقرآن كله. أيها الأخيار، ما هي ميزات قصص القرآن؟ القصص كما تعلمون، بعض أهل العلم كره القصاص وكره أن يكون الإنسان من القصاصين، والقصاص قديما كان يلمز به بعض الناس وكان يمدح به بعض الناس، وكانوا يدعون القصاص الواعر الذي يزين كلامه بالقصة النافعة، فإذا غلبت القصة على الحديث وعلى الكتاب والسنة كان الرجل قصاصا، أي أنه ليس صاحب سنة ولا أثر، إنما يعضد كلامه بقصص لربما يخترقها أو لربما قصص يبهرها إن صح التعبير، صحيح؟ لكننا هنا نقول لربما تروي قصة من إنسان فتقول قال فلان وأبرأ إلى الله، هل وقعت أم لا؟ ولذلك يعتري القصة أحيانا أنها غير صادقة أو أن تكون مملة. أليس بعض الناس إذا ابتدأ يقص عليك القصة أصابك الاكتئاب وتمنيت أنه يسكت ويعيد الكلام 1000 مرة وتقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، وهو يأتي مع أنه يقصها غيره، فإذا أنت تسترسل معه، أليست بعض القصص من جمالها تسمعها أكثر مرة وتتجدد؟ لذلك تميز القصص القرآني عن القصص الخلقي أنه أصدق القصص. لماذا أصدق؟ ولذلك قال الله ومن أصدق من الله قيلا، وقال جل وعلا إن هذا لهو القصص الحق، لأن هناك وفي آية ما كان حديثا يفترى، لأن هناك من يقص تكون القصة لا رصيد لها من الصدق، ولذلك حسب ذاك أن يسمى كذابا لأنه يتحرى الكذب. إذن أحسن القصص أو ميز القصص القرآني أنه أصدق القصص وأنه أحسن القصص. ولذلك عجيب يا أخوان، بعضنا ما جمع أسرته يوم ليقص لهم قصة من قصص القرآن، مع أن القرآن أحسن القصص. كان يا مكان في قديم الزمان وفلان وعبد الرحمن ويذكر المسجوعات ويمكن كل الكلمة وكل القصة لا أصل لها، أو يذكر أحيانا قصة تعيش الشاب أو الابن أو الأسرة في خيال لا واقع له، من قصص العفاريت والجن والخبايا والمغارات وسواد الليل، حتى صار بعض الشباب من القصة الصغار يتبول لا إراديا وتأتيه الكوابيس، لأن القصة التي قصت على أذنه قصة مرعبة. عجيب هذا، أين نحن عن أحسن القصص؟ يقول الله نحن نقص عليك أحسن القصص. الله أكبر، صياغة لن تجد أعظم منها فصاحة وبلاغة. أليس كلام الله؟ أليس كلام الله؟ ولذلك أحسن القصص، معنى ذلك أن من ميز القصص القرآني أنه أنفع قصص في الوجود لحياة القلوب. القصة القرآنية تستطيع أن، ولذلك القصة القرآنية تستطيع أن تبسطها وتستطيع أن تقولها دون تبسيط بتقريب بعض الأحداث، فالجميع ينشد معك والجميع يسترسل معك. أنا لو أقص وسنقص قصة آدم، جميعنا يعلم قصة آدم، قصة فرعون مع موسى، موسى مع فرعون، قصة عيسى عليه الصلاة والسلام نعرفها، لكن سر القرآن أن هذه القصص أحسن القصص، تتجدد عندما تطرق في كل مرة، أيضا أنها أنفع القصص. هذا الميزة الثالثة للقصص القرآني أنه أنفع. ما معنى أنفع؟ أي أنفع لحياة الناس، لحياة قلوب الناس، أنفعهم. ولذلك إنك تعجب لو تسأل أحد الناس عن بعض قصص القرآن لنظر إليك. الذين الألوف الذين خرجوا حذر الموت، تعرف قصتهم؟ لربما البعض منا لا يعرفها. ذو القرنين، ونحن نقرأ سورة الكهف في كل جمعة، ما خبره بالقصة أصحاب الكهف البعض منا يعرفها سردا، لكن الوقفات الإيمانية لا يقف معها. ولو جلسنا نتأمل القصص القرآني لنستخرج منه المواقف الإيمانية العقدية الأخلاقية، والله لا يكفيه سنة ولا سنتين. كل قصة معين من الأحكام ومعين من الأخلاق. إذن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكأن القرآن يقول إن القصة التي لا هدف منها، ولا أنا أريد أعرف هدف واحد من قصة توم آند جيري، القط والفأر. بعض أبنائنا له أكثر من 10 سنوات، بل بعض الكبار ترى مو بيقصرون، بعض الكبار وهو يتقهوى إذا طلعت القطة وخرجت تلحق الفأر، وضع الكأس وانشد إلى المنظر، مع أن شايف أن الفيلم هذا 50,000 مرة. ما الذي استفاده أبناؤنا من هذه القصة أو من القصص الأخرى؟ هذا مثال ولا شيء، بل البلادة، السذاجة، عقم التفكير. أنتم رأيتم قط يتكلم؟ تصور لو أن قطا تكلم على الحقيقة، هل يبقى أحد في حي الجامعة؟ يتكلم قط، واحد يسولف معك من القطط مات. طيب اليوم أن أنطقوه في الكرتون، لماذا شدنا؟ أحسنوا العرض فقط واستغفلونا وسكبوا عليه مؤثرات. طيب لماذا لا نحسن عرض القرآن وصور وقصص القرآن حتى ينشد أبناؤنا؟ لماذا لا يكون من اليوم برنامج ثابت في بيوتنا القصص القرآني؟ ابدأ بقصة أبينا آدم، تأمل قبل أن يهبط إلى الأرض، ما الذي أخرجه من نعيم الجنة؟ سؤال. القصة تعرفونها، إبليس. والله قال في بعد أن قص خبره، قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. قصة. معنى ذلك أن الذي استطاع أن يسول ويوسوس لنبي هو أبو البشر، وخلقه الله بيديه، وأن نفخ فيه روحه، وأسجد له الملائكة، ومع ذلك استطاع الشيطان يوسوس لأبينا آدم وقاسمهما. يعني والله أني صادق أقسم. وهذا سبب أحد أسباب خروج تصديق آدم لإبليس، أن آدم ما ظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، ولذلك صدقه. طيب لو نقف فقط نتأمل الحسد اللي في قلب إبليس، الكبر الذي في قلب إبليس. كان من الجن، ولما كان من العباد أكرم ورفع للملائكة، لكنه بعد أن تكبر طرد ولعن. أليست هذه قصة استطيع قص على ولدي كيد الشيطان الرجيم؟ كيف أنه أنزل إلى الأرض؟ قصة قابيل مع هابيل. أليس بعض البيوت يوجد فيها شباب متطاحنين ومتناطحين؟ أليس بعض الأمهات تقول فكني من عيالك، ترى ابنائك جابوا لي السكر والضغط، محمد يضرب إبراهيم، وهند تضرب حفصة، وحفصة تنطح فلانة، وحرب في البيت، وأحيانا يكون بينهم من الشحناء. الشحناء كانت بين قابيل وهابيل، بس لكن منشأها ماذا؟ منشأها الحسد. طيب أنا كأب أقص القصة لأخوف أبنائي من الحسد. إخوة يوسف اللي متزوجين أكثر من واحدة، المعددين، أبناء العلات، أليس يكون بين أبناء العلات حسد؟ زوجة الأولى والثانية والثالثة. وقد يتهم بعض أبنائك من الكبرى أنك تحابي أبناء الصغرى، ثم يتربص به ويأخذ ماله بعد موته، كما فعل إخوة يوسف. إخوة، خذ قصة، قصة يوسف تستطيع أن تخرج منها مئات الوقفات، وليس مئة بل مئات الوقفات، وهي قصة واحدة في القرآن أفرد لها سورة كاملة. هنا أصل إلى أهمية القصة. أولا، القصة إذا نسبت إلى الله جل وعلا، أي عظمة تنالها القصة هذه إذا نسبت إلى رب العالمين أنه هو الذي قص. نحن نقص عليك أحسن القصص. الله أكبر. أرعها سمعك، افتح قلبك. أتريد قصة في غير القرآن تكون جاذبة أكثر من القرآن؟ لكن ما الذي فتر المعاني والذي أضعف الأثر؟ اللي أضعف الأثر يا أخوان هو أن القرآن اتخذه بعضنا مهجورا، هجر ليس هجر التلاوة، بعض لربما مهجور عمل، استشفاء، تدبر، تلاوة، حفظ، تحاكم، أنواع الهجر كلها. ومن أخطر أنواع الهجر ألا يتدبر الإنسان القرآن. تأمل في لعن الله لقاطع الرحم، أولئك الذين لعنهم، أولئك الذين أصمهم. قوله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك الأقفال والأغلال هي اللي جعلت حتى بعض الحفظة، حتى بعض الحفظة لا يتدبر، حافظ حرف لكن لا يعرف الحد، يتلذذ بقصص الأولين والآخرين، وقصة ماذا جرى في سيل وفي غرق جدة وفي حريق الناقلة اليوم، وتلقى السوالف حريق ناقلة، سيارة فوق سيارة احترقت، والآن تلقى عندنا واحد لو تبيه يحط لها فيلم، حط سيناريو، سيناريو أخرجها، وأنه تقدم وأنه تأخر، وتلقى وكل يوم ونجي في كل مجلس ونجد حريق الناقلة، وسبحان الله العيلة، وانشغلنا بقصص لا تعنينا وتركنا ما يعنينا. ومن هنا كانت القلوب عند بعض الناس صحراء، صحراء ما تدبر القرآن. إذن من أهمية القصة أنها نسبت إلى الله. الثاني أن الله أمر نبيه أن يقص على الناس ما أوحي إليه، ولذا قال: فاقصص القصص لعلكم إيش؟ لعلهم يتفكرون. أي أن من أهمية القصة أنك تقص عليك بأمر الله لنبيه، فاقصص القصص، والحكمة لعلهم يتفكرون. ولعلهم يتفكرون، كنا في درس الذي قبل هذا كنا نقول إن العقل في القلب، ولذلك لعلهم يتفكرون نشير على القلوب، خلاص، لأن هذا القلب هنا، لعل يتفكر إلى القصة. ما المراد بالقصة؟ القصة باختصار: تجنب طريق أولئك حتى لا يصيبك ما أصابهم، باختصار. ولذلك إياك أن تجرب، القصة تقول لك لا تجرب، لأنك إن فعلت فالمقدمة الأولى والثانية تخرج لنا نتيجة معلومة لا تختلف دائما. أيضا من أهميتها أن القصة معلم بارز في القرآن لإزالة الشبهات، شبهات الأقوام. ولذلك يا أخوان، قد يأتي شخص عنده شبهة وتقول له: طيب أنا أعطيك باختصار أقول لك اللي صار علي، ولا لا؟ يقول: اللي صار علي أقصه لك، فعلت كذا وفعلت كذا، فكانت النتيجة أنني أصبت بكذا، ساهمت في الشركات المختلطة واللي هي مختلطة، والآن أنا كنت مليونير، الآن أنا مديونير، وفرق بين مليونير، يعني أنني رحت في خطوات وصدقت الكلام الذي يقال عن الأسهم مثلا، أو عن السفر، أو عن أي أمر، فكانت النتيجة خذ العبرة مني. باختصار، أليست تأتي لشخص مشلول على سريره قد التوت قدميه ويديه ويقول لكم: يا شباب خذ العبرة مني، أنا كنت أقول أسرع، وكنت أدعي أني محترف في القيادة، وكنت أقطع الإشارات، وكنت لا أرى أحدا له حق في الطريق، حتى وصلت إلى الحال لأن إنسانا دعا علي فأصبت. ماذا يقول لك هذا؟ قصته ماذا تعني؟ لا تسرع، ولا تقول أنك حريف جيد في القيادة، ترى كان ذاك أفضل منك، كأنه يعطيك المثال. ولذلك قال الله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يقص عليهم. ولذلك أنزل الله الكتب، كتب هداية، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن الذي هيمن على الرسالات والكتب ونؤمن بها، أنزله الله ليبقى دستور نجاح وكتاب هداية. ولذلك من لم يتأمله ويتدبره ضل. ما أخبار اليهود في القرآن؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما رأيكم في المثل هذا؟ وضع على لو تأخذ حمار اللي الآن يجر عربه وتضع فوق ظهره صحيح البخاري وصحيح مسلم والقرآن مترجم، هل يستفيد مما وضع على ظهره؟ لا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. كأن يقول الله لك: إياك أن تحمل القرآن كما حمله اليهود، حملوا التوراة ولم يعملوا بما فيها، لياك أن تحمل القرآن ولا تعمل بما فيه فتكون كاليهود. ولذلك كل لقاء وصلاه تقف بين يدي الله تعلن لربك: يا ربي أعذني من طريق اليهود وأعذني من طريق النصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لذلك القرآن كتاب هداية. ولذلك شبه الله اليهود بالحمار وشبه النصارى بالكلب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. النصارى عملوا بلا علم، واليهود عملوا تركوا العلم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أيضا من أهمية القصة حياة الأمم، حياة الأنبياء. قصة نوح، تصور في قصة نوح الذي لبث 1000 سنة إلا 50 عاما، ويا ربي وهو يأتيهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، حياة طويلة، يصنع الفلك، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. القصة عجيبة. وثم يقول بعد هذا: ما آمن معه إلا قليل. استطيع أن تقف وإياك مع قصة نوح وقفات طويلة جدا، بعد 950 سنة ما آمن إلا قليل. طيب أنت يا داعية وأنت يا أب، قصة نوح: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل. يعني أنت عندك عيال 4، هو عنده 4 أبناء، واحد منهم في النار، اطمئن يا شيخ. لكنه بذل السبب ولا ما بذل السبب؟ فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وفي الآية التي بعدها في القصة قال: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله أكبر، يعزيك يا أب إذا حاولت تربي الإبن لكن الإبن ما طاع، حاولت تهديه إلى هداية الدلالة ما طاع. نقول: يا أخي ليس عليك هداه. داعية يقول: يا أخي أنا أنصح في الحي، أنصحت نصحت نصحت رجموني ما استجابوا، أصدق يا شيخ أنا عندي حلقة ما بقي إلا طالبين من كم، من 20. طيب نوح 950 سنة ما آمن معه إلا قليل. خذ القصة وخذ العبرة. ولذلك حياة الأنبياء وما ورد فيها من قصص من أهداف القصة في القرآن. بعد ذلك أيها الأحباب، ما هي خصائصها؟ هل قصة القرآن خصائصها أدبية فنية؟ لا. هناك قصص ليست، لسنا نقص قصص الخلق حتى نزن القرآن بموازين القصة الفنية الأدبية، بل نحن نتكلم في القصة عن أن الذي قصها هو الله، ولذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذه القصص عجائب وخصائص، منها أنها أحيانا تكرر، تكرر. ما تلاحظون قصة موسى مع فرعون كررت، بسطت، أجملت؟ مليت من القرآن؟ مللت من قراءتها؟ بعضهم كما قيل لي الشيخ أحمد الحواشي حفظه الله في خميس مشيط ختم 7 ختمات، هل مل من خلفه في رمضان وهو يردد القرآن 7 مرات في شهر كامل؟ وهل الحفاظ وهم يقرؤون القرآن، الحفاظ المتدبرين، الحافظ الغير متدبر إنما يحفظ الحرف، هذا ليس من خيار أمة محمد. خيار الأمة الحافظ المتدبر الذي يفقه ما يقرأ. ولذلك تجده أكثر الناس خشية هم، لأنهم يعلمون مراد الله من قوله جل وعلا. إذن أحبابي، التكرار الهادف هذا من خصائصها، والتكرار إعجاز. الآن يا أخوان، لو تكرر قصة واحدة
عشر مرات، ألا تمل؟ ما تلاحظون بعض الشيبان الكبار اللهم اختم لهم بالتوحيد وبارك في صحة الأحياء منهم واكفهم بالعافية عن خلقك يا رب العالمين. ربما أحيانا بعض كبار السن 20-30 سنة في البيت، توقفت المغذيات للقصص. وش يقص عليك؟ عهد الملك سعود الله يرحمه، ويوم عهد الملك عبد العزيز الله يغفر له، ويوم حجينا على الإبل ذيك السنة، ويوم ركبنا الفرت 56، ويوم ربطنا القربة، ويوم وكل من أتى إليه ماذا يفعل؟ ويجيب يرد القصة. أبرنا لأبويه هو الذي إذا ابتدأت قصة أبيه تتكرر عليه جدد المسامع كأنما ما سمعها قبل ذلك. بعضنا يقول عارفين رحت وجيت وخلاص، راح معكم فلان ومات، خلاص مات انتهينا. ما أقبح خلق هذا الابن، هذه بس داخل، هذه جملة عرضية. ما أقبح الابن الذي يسرق فرحة أبيه بسرد قصة. بل إني وربي جلست في مجلس ورأيت شابا يقول لي عنه واحد، قال أبوه ما يعرف إلا قصتين لأنه ابتدأ الزهايمر الخرف، يقول صار يكررها. فكان الابن إذا ابتدأ والده يبدي شوقا إلى السمع، سبحان الله حصل كذا، ذهب كذا، فيشتاق الأب للسرد فيسردها مع أن سمعها أكثر من 1000 مرة. هذا من البر. فأعود أقول التكرار من البشر ممل ولا لا؟ ولذلك بعض الناس تلقاه يقص القصة يقول، فيقول عارف إن قصة كذا، نعم، وأنت ما تريد تسمعها لأنك تعرفها، لكن القرآن يتكرر عليك القصص فتزداد بذلك إيمانا. وما أجمل المتدبرين والتالين والواقفين بخشوع مع عبر القرآن. أيضا الواقعية في القصة القرآنية واقعية، فليس فيها نشاز. ما تلاحظون بعض الناس القصة عنده لا بد أن يضع فيها بعضا من الفصول التي تجذبك. الآن معظم ما دمر شباب المسلمين عبر المسلسلات والتمثيليات قصة ولا لا؟ قصة في الأخير يموت البطل، ها، وتلقى العجوز تبكي ما طبخت ذاك اليوم، ليه؟ قال ماتت البطل، مع أن البطل بيطلع بعد العشاء في مسلسل ثاني، لكنهم لعبوا عليهم. ما فيها واقعية. أو بعض القصص البشر قصة من نسج الخيال، تلقى يقول والله ذهبنا فلما مشينا فوجدنا تيسا قد طار، يلا شد التيس الذي طار، وبعض الناس ينشد إليه ويعلم من الداخل أنه غير صادق، لكن كما يقول سوالفه جميلة، وحسبك بهذا المجلس أن الشيطان قد حضره. القرآن إذا قص من أخبار الأولين فأخباره حق ولا يقول إلا صدق. أيضا القرآن من خصائصه أنه لا يلتفت إلى الإسهاب في بعض المواطن فيما لا يعني. قصة الخضر، من منكم، هل القرآن نص على أن الرجل الذي رافق موسى أنه الخضر؟ لا، لكن ذي القرنين ذكر اسمه. الكهف، هل نص القرآن على أن الكهف في مكان كذا؟ هذا سؤال. ما، لأنه لا يلتفت القرآن في القصص إلا إلى ما يفيد السامع للقصة. ما الذي يفيدك إذا كان موجودة في تركيا، مثل بعضهم يقول سفينة الجودي وموجودة في تركيا؟ يا أخي الله جل وعلا قال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ثم قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الهدف بعدا للقوم الظالمين، ليس الجبل الجودي أين هو، وإلا فالقرآن يستطيع أن يذكره. لذلك انظر جمال القصة، ولذلك تلاحظ المسترسل في القصة من البشر لو استرسلها وذكر الأحداث انتهى المقام وهو لم ينتهي من قصته. إذن القرآن لا يلتفت إلا في المكان والأسماء إلا فيما يفيد السامع إيماناً وتأسيساً لعقيدته. أيضاً منها كونها قصة هادفة، القصص القرآن هادفة. ولذلك أحبابي افتح القرآن ستجد عشرات القصص سواء من الأنبياء أو من الأحداث أو من قصص القوم الغابرين، ستجد أن كل قصة لها هدف، وستجد أن أعظم هدف تدور حوله القصة القرآنية هو تحقيق التوحيد والعبودية لله. الله أكبر، تعبيد الخلق لربهم. وحتى قصصنا ونحن نقص على أبنائنا، أعطيكم قصة. طالب في الصف الثاني ابتدائي واقعي، قال المعلم أحضر، نحن سنصف في الدرس هذا تراب الجنة وبناء الجنة وشجر الجنة ودور الجنة، أما ترابها فمسك وحصباؤها لؤلؤ وحشيشها زعفران. قال إيه هذا عندنا في البيت. فتوقف المعلم قال عندكم في البيت تراب الجنة؟ قال نعم. أحضر غدا. قال 10 درجات أعطيك. فلما أتى من الغد إذا هو يأتي بتراب، تراب رمل. فضحك المعلم قال يا أبني قلت تراب الجنة. قال هذا الرمل أمي مشت عليه هذا اليوم، وكل ما تحت قدم أمي ثمة الجنة. صار أفقه من المعلم، صحيح؟ أفقه من المعلم. ما رأيكم في القصة؟ قصيرة لكن لها عمق ولا لا؟ لها هدف أم لا؟ لها هدف. طيب أنت يلي أمك، كم واحد عنده أم وكل واحد عنده أم لأمه قدمين، كم مرة نظرت إلى قدمي أمك وقلت ثمة الجنة، فلما أغضبتها راضيتها بقبلة في أخمصي قدميها، ما أجملها، ما أجملها. كم مرة قبلت رأس يد ويد والدك وقلت عساك راضي يا باب الجنة، هو باب الجنة. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. الله أكبر، ما أجمل أحبابي، تكون القصة لها هدف. ولذلك القصص القرآني كله له هدف. أيضا منها الإعجاز، الإعجاز، إعجاز بلاغي، إعجاز بياني، إعجاز في الأخبار. ولذلك اليهود ذكروا لقريش حتى يعجزوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم قصة أصحاب الكهف وقصة ذو القرنين، ويسألوه عن الروح فأجاب عن سؤالين وقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إعجاز. ولذلك القصة في القرآن إعجاز، لأنك تسترسل معها فتجد الإعجاز. ولذلك تجد أن الذي خلقك هو الذي قص عليك، كيف ستكون القصة اللي خلقك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى جل وعلا. أيضا نأتي إلى الأهداف. ما الأهداف أحبابي من إيراد القصة في القرآن؟ ولا أطيل عليكم، بقي قليل. من أهداف القصة في القرآن إيضاح أسس الدعوة إلى الله وبيان أصول الشرائع. يعني يقص القرآن كما قلت الهدف الكبير، أم القرآن تتكلم عن التوحيد ولا لا؟ القرآن كله يتحدث عن التوحيد، وكذلك القصة في القرآن تتحدث عن التوحيد. ولذلك يقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، نوحي بماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالقصة في القرآن تدور حول فلك التوحيد. من أهدافها تبين، اسمع، تريد تكون داعية؟ إذا ابتدأت في الدعوة للمدعوين عبر الرقائق أو الفضائل وتركت لب التوحيد والذي بعث الخلق، بعث الأنبياء لأجله، فهذا ميلان في المنهج. القصة تبين أنهم كلهم يدعون أن لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا من أهداف القصة. أيضا من أهدافها تثبيت قلب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلوات ربي وسلامه، تثبيت قلبه. يا أخوان ابتلي 23 سنة كلها جهاد، من يوم أن نبئ بإقرأ وأرسل بقم فأنذر وهو قائم، يا أيها المدثر قم فأنذر، الدثار والنوم والراحة ليست لك من اليوم عمل. في طريق الدعوة سفك دماء أصحابه، شج رأسه، كسرت رباعيته، متل بجسد عمه، طرد من بلده، رضخت قدمه، كل الآلام، اتهم بالكذب والسحر وغيرها، ساومه عمه، ساومه قومه، وتغرب في أرض الله مع أنه من أهل مكة قرشي، ومع ذلك يأتي القرآن ليقص له القصص حتى يثبت فؤاده، يثبت فؤاده. ولذلك قال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكم نحتاج يا أخوان والله إلى القصة حتى نحن معاشر الآباء، معاشر الدعاة، معاشر الخطباء، معاشر المربين، قصوا القصص. قصة جميلة، أنا في قطاع التربية أزور بعض المدارس لألتقي بالمعلمين فقط، فقص لي مدير مدرسة لقاء، يقول: معلم مات ورآه رائم في المنام، مع أن الرؤى لا يقوم عليها حكم، إنما هي مبشرات، وكان من أخلص المعلمين عطاء، رأوه في حلة جميلة وقد عاد شابا، ويلتفت على أخيه فيقول: اذهب لمدرستي وقل لهم طوبى للمحتسبين. الله أكبر، رسالة جميلة أم لا للمعلم؟ رسالة جميلة. القصة هذه ترفع مستوى الاحتساب لديه، ليس طوبى للي أخذوا الدكتوراه، أو طوبى للذين تمت ترقيتهم، أو طوبى لمن نالوا علاوة شهرية، إنما للمحتسبين. القصة، وما أجمل أن تأتي في القصة لتثبت فؤادك أنت أيضا، كأب، كمعلم، كداعية، كآمر بالمعروف، كناهي عن المنكر. والله من تدبر قصص القرآن لا ييأس ولا يتشائم، وحرام عليه أن ييأس وحرام أن يتشائم، لأن قصص القرآن كلها ابتدأت بقيام للكفار ثم انكسار ثم انتصار لأهل الحق، ولا لا يا أخوان؟ وهذه سنة الله في أرضه. تأمل في أيام الله، تأمل في الحوادث، العاقبة دائما لمن؟ الله يقول: والعاقبة للمتقين. إذن حتى ولو تألمت في أول الطريق، ثبت الله قلب محمد بما رواه عن قومي أقوامهم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. ويقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. ما أجملها. ولذلك تأمل في سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كان يجلد، ما الذي صبره؟ تقدم له رجل جلد في الخمر 100 مرة فقال: إني أجلد في الباطل، ألا تصبر وأنت تجلد في الحق؟ خلاص، فما شعر بوقع الصوت على ظهره. ما أجمل أحبابي أن نضع القرآن وقصصه تدبرا منهج حياة، بل دوحة نتفيأها إذا أظلمت الحياة واستعصت الكروب والظروف. وكل قالوا وقالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا يقول الله؟ فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله. إن المتأمل للقرآن سيقول: حسبنا الله، لأنه كان حسب من كان قبلك، وها هو الكتاب بين يديك. تأمل، هل خذل ولي من أولياء الله منذ أن أشرقت الشمس؟ لا وربي، لا وربي. لذلك النصر قادم. طيب إذا تأخر النصر ما رأيكم يا أخوان؟ قل إلى متى يا شيخ؟ يا أخي بلاد المسلمين ويتحدث عن بلاد المسلمين فيها من الظلم، هؤلاء قتلوا وسفك دماؤهم، وفي أركان يخرق رؤوسهم بالدريلات. وقد قالها ابن الأرت خباب لرسول الله عندما قال: ألا تستنصر لنا؟ ماذا فعل الحبيب عندما أراد خباب أن بدا مخزون الصبر ينفذ؟ قال: إنكم قوم تستعجلون. إنه يؤتى بالرجل من، يعني بدأ بقصة في ناس قبلكم، يوضع المنشار على مفرقه فينشر ما بين لحمه وعظمه ولا يرجع، ما يردها عن دين الله. ولذا جميل أن تثبت قلبك كما ثبت الله قلب محمد بالقصة القرآنية. أيضا من فوائد أو من أهداف القصص القص القرآني مقارعة النصارى واليهود وفضحهم. أقبح دعوة في العالم اليوم يوم أن يقال دعوة أن لا يسمى الكافر كافرا، وأن يسمى الكافر بالآخر، وأن دين النصرانية دين كتاب سماوي واليهودية. ولذلك ولا نجزم أنهم في النار. أليس هذا ناقض من نواقض الإسلام؟ أليس هذا ناقض؟ الذي لا يكفر المشركين ولا أو يشك في كفرهم، ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال هو كافر. ولذلك القرآن فضحهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر. أنت بتجيب لك قرآن آخر؟ لذلك تجد أن القرآن أحيانا يفضح نواياهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، سيبقى اليهود يدعون أنهم مصالح، محبة، قضايا مشتركة، سيبقى قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لذا تأتي أحيانا قصص اليهود والنصارى في القرآن أنها تفضحهم. أيضا من الأهداف أيضا إثبات صدق النبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته. كيف؟ إذ أنه أمرنا أن نؤمن برسالة من قبله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، الآية دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام. قل ما كنت بدعا من الرسل. أيضا منها أيها الأخيار ولا أطيل عليكم، الاتعاظ كما ذكرنا، والاعتبار مما وقع فيه القوم حتى لا نقع فيه. ولذلك تأمل في السنة، لعن قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ثم قرأ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قصص الأنبياء اقرأ عد ماذا فعلوا، ها بسط عظيم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذه أحد الجرائم. نتعظ إذن لو تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نخشى من أن يضرب قلوبنا أو أن يلعننا ربنا عياذا بالله. لما؟ لأن الله أخبرنا أنه لعن قوما تركوا الأمر بالمعروف، فمن سلك طريقهم فإنه قد يصاب أو يصيبه ما أصابهم. أيضا من الأهداف تقويم الخلق والسلوك للأمة. ولذلك أيها الأحباب، تقويم الخلق، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الحبيب صلى الله عليه وسلم لماذا يعبس في وجه ابن أم مكتوم؟ لأنه أتاه في شيء خاص قاصر به، مسألة خاصة به، والحبيب صلى الله عليه وسلم منشغل بعمل أعلى خيره متعد، كفار صناديد مكة. لكن يبقى أن الكافر قبل الإسلام لا يساوي غبارا في قدم مؤمن، يبقى المؤمن أعلى. ولذلك يقوم الإسلام. قصة ابن أم مكتوم اقرأها ثم خذ منها عبرة تقوم سلوكك. كم مرة عبسنا يا شيخ؟ اللهم استعان. كم مرة عبست في وجه زوجتك؟ كم مرة عبست في وجه معلمك؟ كم مرة عبست في وجه خادمك؟ كم مرة عبس المعلم في وجه طلابه؟ كم عبس الابن أحيانا إذا أيقظه والده للفجر طيب وشفتيه ممطوطتين ووجهه مقطب؟ هذا عبس، هذا العبوس اللي أذكر نماذجه كله من المعاصي، وبعضه إذا كان للوالدين يكون من الكبائر. تأتي القصة أحيانا تقوم سلوك الإنسان. أيضا أن القصة من أهدافها تربي على الأعمال القلبية، وأنها مقدمة على الأعمال الجوارح، تربي على التوكل. عندما رمي إبراهيم في النار، وفي رواية أن ملك الجبال، ملك المطر، ملك الريح، هذا يريد إطباقها وذاك يريد نقلها وذاك يريد إطفاءها، قال حسبنا الله، حسبي الله. أي توحيد هذا؟ توحيد، توحيد عظيم. ولذلك تربي القصة أحيانا على الأعمال القلبية، الاستعانة، استعن بالله. فهزموهم بإذن الله، ما هزموهم بصواريخهم أكثر ولا عددهم أكثر ولا حدهم أكثر، هزموهم لأنهم كانوا مع الله وجند الله هم الغالبون. هل يوجد شك يا إخوان؟ تأتي القصة لكي تربي النفس البشرية على ذلك. نعم أيها الأخيار، أذكر هنا في آخر مبحث في القصة في القرآن، ما فائدة التكرار في قصص القرآن؟ ما فائدتها؟ الهدف أولاً، التكرار قد يكون صوري وقد يكون حقيقي، قد يكون صوري، الأمر مكرر، لكن لو تأملت في كل صورة لوجدت بها فروق. أما الحقيقي فهو ممجوج، تكرر نفس الكلمة، لكن القرآن لا يكرر إلا لحكمة، لأن الذي أنزله الحكيم الخبير جل وعلا. أول فائدة من فوائد التكرار أن يذكر شيئا في القصة ما ذكر في رواية لها وسرد لها في مكان آخر. أعطيك مثال، قصة عصا موسى، وردت عصا موسى وأنها من الآيات، أليس كذلك؟ وصفها الله سبحانه وتعالى في طه بأنها حية تسعى، وفي الأعراف بأنها ثعبان مبين، وفي النمل أنها تهتز كأنها جان فهي حية. كل معنى لو تأملت به قد تبرر خوف موسى أما تبرره، وخوفه هذا بشري أم غير بشري؟ بشري، إنه لا يخاف لدي المرسلون. هذه النظرة إلى المعاني التي وردت في كل قصة، ستجد أن لكل رواية للقصة في القرآن لها معنى وحكم جديد يتولد من تكرار النظر إليها. أيضا أن منها أيضا المعالجة الحكيمة للنفوس بترسيخ العقيدة بطريقة تكرار الأمر. يا أخوان، أحيانا بعضنا يسمي الماء الذي يباع، مش نسميه لنا صحة، هذه شركة دثرت بقي اسمها، صحيح؟ لذا كان من فائدة القصة تكرار الأحداث والمسببات والنتائج وقبلها المقدمات، حتى تعلم أن هذا الأمر المكرر أمر خطر. ولماذا موسى بالذات أكثر ما تكررت القصة؟ لأنه من أعظم الصراعات على كوكب الأرض، الصراع صارع آدم الشيطان في السماء وفرعون هذا الذي في الأرض، يكفي أنه ادعى الربوبية. ولذا حتى يجمع لك هذه القصة من زوايا عدة ويسردها لك لتخرج منها العبر، وسيكون لنا معها بإذن الله وقفات طوال قصة موسى بإذن الله. أيها الأحباب، آخر حكمة في التكرار أن الله تحدى العرب بالقرآن، ومن وجوه التحدي أن تكرر الشيء الواحد أكثر من مرة، فيبرق من كل زاوية بإضاءة جميلة أخرى. اختصر فعجزوا أن يختصروا، بسط فما استطاعوا أن يبسطوا، أوجز فما استطاعوا فتحداهم. فكان من حكمة تكرار القصص أن يتحدى الله أولئك الذين كانوا يفاخرون الناس بفصاحتهم. هذه القصة في القرآن مباحث عجلة، تمهيد لقصص القرآن الذي سننطلق به بإذن الله. ف في الدرس القادم أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذاك الوقت ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإسلام وصحة وعافية في الأبدان، اللهم آمين. اللهم اجعلنا من المتدبرين، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، واجعله دليلنا وسائقنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم أعطنا جائزتنا أن يقال قوموا مغفورا لكم. وأختم بالدعاء للوالدين، فقد وعدت أمي وأبي أن أدعو لهم عند بعد كل محاضرة، وأنتم تدعون لآبائكم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، يا رب ارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم بالجنة خير الجزاء، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجمعنا بهم يا رب على منابر الجنة. من مات منهم فاجعلها على الأرائك يا رب العالمين، ومن كان حيا فاجعله قرة عين وألبسه العافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.